ولعت أعدائهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وكراماتهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء الإمام المعظم الحسين بن علي عليهما السلام، جعلنا الله وإياكم من خدامه وأنصاره وأعوان حفيده الإمام المعظم بقية الله المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم من أراده بسوء تارده، ومن كاده فكده، واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته بمحمد وآله الطاهرين. الكلام في الشبهة الثالثة، لماذا اصطحب الإمام الحسين عليه السلام عياله الكرام وهو يعلم أنهن سيتعرضن للسبي والظلم؟ أليس الأولى أن يبقيهن في المدينة أحفظ عليهن من الخروج معه؟ قلنا سابقا الجواب على هذه الشبهة أن الإمام خرج من المدينة وهو يردد قوله تعالى خائفا يترقب على سنة النبي موسى صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام خاف أن تقتل عياله في المدينة فيذهب دمه هدى، بالإضافة إلى أن إبقاؤهن في المدينة أحفظ، يعني خروجهن معه أحفظ لهن من البقاء في المدينة، يعني لوجود بعض الروايات أيضا تشير إلى هذا المطلب أنهن أحببن البقاء معه فأصروا على الذهاب معه، ولوجود نصوصهم أيضا أن الله شاء أن يراهن سبايا، كما سوف أجيب عن هذه الشبهة التي ماجى بسببها بعض المعممين الذين يحسبون أنفسهم أنهم علماء وهم في الواقع جهلاء، لأنهم يعني لم يطالعوا بإحكام الآيات القرآنية الدالة على التخصيص في هذه الموارد، موارد الهلكة وما شابه ذلك، والأخبار القطعية التي دلت على عظمة أئمتنا عليهم السلام وأنهم أعظم من الأنبياء إلا النبي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، لأنهم نفسه وروحه التي بين جنبيه. المهم أنه أجبنا بهذه الشبهة بشكل عام، أن الفوائد المترتبة على خروج النساء الكرام يعني عياله معه بفوائد متعددة، منها الحفاظ عليهن من الأسر كما قلت، والتعذيب لئلا يؤدي ذلك إلى الضغط عليه فيمنعه عن الجهاد. الفائدة الثانية الحفاظ عليهن من القتل لو بقينا في المدينة، ولا يترتب على قتلهن مزيد فائدة، يعني لو بقينا في المدينة وقتلوا في المدينة حينئذ لم يترتب فائدة على قتلهن، فالفائدة تترتب على أن يكونوا سبايا، لأنه بالسبي يبلغنا يعني ما جرى على الإمام الحسين ويفضحنا النظام الأموي، كأنهن كنا وسيلة إعلامية بأمر من الله بمشيئة من الله على أساس أن يفضحنا النظام الأموي. الفائدة الثالثة خروج العيال معه أبلغ كما يعني أبلغ في الاحتجاج على القوم من البقاء أو من بقائهن في المدينة، لأن الناس سوف يتساءلون عن سبب إخراجه العيال معه، فسوف يأتي الجواب أنه فعل ذلك حرصا عليهن من الاعتداء في المدينة، ولأن خروجهن يعتبر حركة إعلامية ضد النظام الأموي. فائدة رابعة حبهن الشديد له روح فداء، وهذه أشارت بعض النصوص في البحار مصر يعني يميل إلى هذا، أنه يقول الإمام صلى الله عليه أنه إرادتي مع إرادتهم، يعني كأن إرادته كانت تبعا لإرادته، ممكن يعني كيف يعني إرادة المعصوم تبعا لإرادة من؟ لإرادة مولاتنا زينب صلى الله عليه وسلم، هي معصومة يعني هذا ما بيخدش بيه يعني، وحتى ما بيخدش المعصوم أن يكون إرادته طبقا لإرادة مؤمن الذي مثلا لأنه المؤمن إذا كان مع الله فبيكون معصوم معه، يعني ما في إشكال فيها. فإذا حبهن الشديد له كما في النص يعني لا يقدرن على مفارقة كما في، ولكن لم أجد النص بهذا التعبير، يعني هو حاضر في ذهني ولكنني لم أجده سريعا بهذا التعبير، ولكن وجدت قريب منه أن إرادتي تبعا لإرادته، موجود في البحار في الجزء 44. الفائدة الخامسة، مشيئة الله تعالى أرادت خروجهن معه ليكملوا ثورته الإلهية، أنا تسميها ثورة إلهية وليس ثورة شعبية، ليكملوا ثورته الإلهية بعد مقتله الشريف صلوات الله عليه. فهذه الإرادة التي عبر عنها النص المشهور عنه روح الفداء بأن الله تعالى شاء أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن كذلك، فقد جاء في نص اللهوث كما قلنا سابقا في صفحة 127 أن أخاه محمد بن حنفية قد جاءه في مكة في صبيحة اليوم الذي أراد فيه الخروج عنها إلى العراق. النص طويل ولكن يعني نذكر المقطع منه عندما قال له: لقد وعدتني يا أخي، فما حداك على الخروج عاجلا؟ ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال عليه السلام: نعم، قد أتاني رسول الله بعدما فارقتك، فقال صلى الله عليه وآله: يا حسين، المولى صلوات الله عليه، اخرج فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فقال محمد بن حنفية: إن لله وإن إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟ فقال روح الفداء، قال: قد قال لي، يعني النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله، إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. هذا نص مستفيض، أنه لا مغمز في التشكيك في سنده ولا في دلالته. الدلالة هلأ بحسب نظر البعض مجملة، يعني عندهم مجملة، عندنا مفصلة. فقد قدر الله تعالى الإمام الحسين الشهادة الحتمية، وقدر لعياله وأخواته مطهرات السبي، هذا مقدر عند الله تعالى. بس لكن هل المشيئة وقع خلاف في هذه المشيئة عند قلة من هؤلاء الجهلة؟ يعني ومو طار نفرين بلبنان، وهذا واحد بإيران كان سابقا اللي شك في حركة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وقال إنه اشتبه أمير المؤمنين بالفارسي اشتباهها أز أمير المؤمنين، شهار اشتباهها أز أمير المؤمنين، أربع اشتباهات في أمير المؤمنين ارتكبها بحروبه الأربعة، وهذه عمل الضجر يومتها ورد عليها علماء كثيرين في قم وفي أصفهان وما أدري الله إلى ما هناك، وأقفلت المجلة التي الجريدة التي نزل فيها يومتها، أقفلها السيد الخميني هذه المجلة على هذا الأساس. زين هول يعني قاس المعصوم على عقولهم الضعيفة. إذن هذا من التقدير الإلهي أنه أن يقتل الإمام الحسين وأن يكون أخواته سبايا. وهذه شبهة عويصة، يعني مسألة التقدير، تقدير إن شاء الله أن يراني قتيلا وإن شاء الله أن يراهن سبايا، هذه شبهة عويصة طالما تشبق بها ذوو النفوس المريضة كما سوف أوضحها في الشبهة الرابعة وهي التالية. وقرر الشبهة الأول يعني ثم نعرض على جنابكم الجواب. إن مفاد قوله، مفاد قوله عليه السلام إن شاء الله أن يراني قتيلا وإن شاء الله أن يراهن سبايا، هو أن ما جرى عليه وعلى عياله الكرام في كربلاء كان من التقدير الإلهي الحتمي الذي لا يتخلف، وقد قدره الله تعالى قبل خلق العالم وأخبر به جميع الأنبياء. هلأ أنا عم شلبن الشبهة، ولا هني ما شلبنوها بهالكثير، هني قالوا الإمام ما عارف مصيره أصلا، هو جاهل كان بمصيره، يما كان جاهل بمصيره هو رايح للعراق يقيم دولة إسلامية، صارت بالطريق مثلا علي الأمين وانطلقها الحر يزيد وقطع عليه الطريق وجرى الذي يحب. أنا عم شلبنها شوي حتى تتقبلها شوي النفوس، ولا عم نحصن الظن بهم اني قالوا انه الانبياء اصلا يعني هذا النصوص كلها بيطرحوها ما لهم علاقة بهذه النصوص التاريخية. واللي بيدوا المزيد يعني من هذا البحث في كتابه شبهات الفاظ المعصوم في التهلكة وضح بها. وبناء عليه، بناء على انه يعني كونهن سوف يكن سبايا وانه سوف يقتل صلوات الله، هذا مقدر عند الله وتقديره حتمي. بناء على هذا فأن الإمام الحسين لم يذهب إلى كربلاء بإرادته بل كان مجبرا على ذلك، وأن العمل الذي يؤدى جبرا لا يثاب الإنسان عليه، يعني دخل شبهة الجبر. بالإضافة إلى ذلك، يعني لو قلنا أنه معنى هذا أنه لو كان الإمام عالما بمصيره فحينئذ أول يلقي نفسه في التهلكة، وثاني شيء أنه صار ملزم بالتقدير الإلهي، الأمر الإلهي أنه يروح يقتل حاله في تابعه. أحسنتم، بالمعنى هذا الانتحار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحديث المتقدم يتولد منه شبهة أخرى هي علم الإمام المسبق بشهادته، مما يعني إلقاء نفسه في التهلكة. لذا لتصحيح مساره عن التهلكة هكذا ادعى علي الأمين ومحمد حسين فضل الله والسلي اللي معه، لذا لتصحيح مساره عن التهلكة لابد من القول بجهله بمصيره حتى يتلاءم مع قاعدة نفي الضرر والتهلكة المتوجهة إلى النفس. وهذه الشبهة سأجيب عليها، مسألة أنه هل كان عالما ولا كان جاهلا، وهل أنه إذا قلنا بالجهل مثلا والعياذ بالله يعني أنه نكون رفعنا من مقام الإمام ولا أنه نقصنا من مقام الإمام؟ كلكم تعرفون هذا تنقيص من مقام الإمام، بعد أن الطفل الصغير عند الشيعة يعرفون هذا تنقيص من مقام الإمام. فإذن شبهة على أنه كونه كان جاهلا والعياذ بالله بمصيره، هذه تضحضها ما بدي أقول يعني عشرات الروايات، تضحضها مئات بل آلاف الروايات من مصادر الفريقين. وكأن هؤلاء أصحاب الشبهة أصلا لا يعترفون بهذه الروايات كلها، يعني قاصوا الإمام على أنفسهم. فالهن الدعوة إسلامية لما بيتفلسفوا هن ببعض المسائل يعني بيبين السامع لهم انهم شو علماء، انه حتى عندهم كمان نفس عرفاني يعني بيتنبؤوا ما سوف يجري في المستقبل، يعني هن بجد انه والله انه يحكوا هالمسائل هذه، انه يعتقد السامع لهم انه هن فعلا علماء عندهم فراسة حيث انه يتنبؤوا بما سوف يجري في المستقبل. اما الامام الحسين عليه السلام لا، هو جاهل بعد شهور. الجواب على الشبهة شبهة القاء يعني شاء الله ان يراني قتيلا وشاء الله أن يرهن سبعين، إن لفظ شاء في الحديث الشريف المتقدم يحمل على معاني متعددة. المعاني المتعددة بقلكم هي بشكل إجمالي هلأ، ثم يعني بشكل تفصيلي شوية، تحمل على بمعنى التقدير الإلهي التكويني، يعني كل شيء مقدر في علم الله. حتى هلأ هذه حركتي هذه مقدرة في علم الله، أنه الله عارف فيها قبل ما يعني يخلق الكون وأخلق أنا وإياكم. جلستنا هذه كلها كل شيء هذا كله مقدر، كل حركة كل نفس من أنفسنا هذا مقدر بعلم الله، يعرفه الله قبل أن يعني يخلق الخلق. إذن تحمل على التقدير وتحمل على العلم، يعني شاء بمعنى علم، تحمل على بمعنى على معنى يحب، يعني الله يحب أن يرى الإمام الحسين قتيلا لأجل غاية أسمى من قتله، غاية أسمى وأرفع. وتحمل على شنو؟ على التشريع، يعني مثلا الله أمره بأن يقتل نفسه كما أمر بني إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم، وإن كان قياس مع الخارج يعني أمر هؤلاء الذين عبدوا العجل وتابوا منها قال لهم لا أتوب عليكم حتى تقتلوا أنفسكم، أنه فتاب علي فتاب عليكم فقتلوا أنفسكم، يعني بهالمعنى الآية مش مستحضر. إذن تحمل على هذه المعاني المتعددة، ولكن عمدة الإشكال بعضهم أشكل على مسألة النزار إلا بأنها شاء بمعنى أنه تشريع، إشاءة تشريعية. هل يجوز أن يشرع الله لأن يلقي الإمام نفسه في التهلكة؟ هو المحط البحثي مسألة يعني إلقاء النفس في التهلكة، يعني شرع للإمام القتل. مضافا إلى ذلك، هل شرع الله تعالى أن تسبى مولاتنا زينب وأن تهان وأن تسب وأن تشتم وأن يفعل كذا وكذا وكذا إلى ما هنالك من مخازي يعني صارت في كربلاء؟ هل يجوز أن نقول بأن الله يشرع لمولاتنا زينب وللعيال الكرام السبي مع هذه المخازي التي يعني جرت عليهن؟ أقول معنى الأول أن تكون الإشاءة أو المشيئة هي المشيئة التشريعية، هذه مش أنا فقط يعني ذهبت إليها، ذهب إليها محمد صادق الصدر، ذهب إليها بعض المحققين الشيعة، ولكن مش بها التنقيح اللي عم نقفه هلا نحن وياه. المشيئة التشريعية ولكن بتقدير، يعني أنا أتميز عن هؤلاء أنه بتقدير، بتقدير مضاف، أي هكذا شاء الله لهن الجهاد، يعني أنا أقدر شيء مضاف بالله، لما نقول أنه إشاءة الشيء شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا، يعني شاء الله لهن السبي أو شاء الله لهن الجهاد المترتب عليه السبي، يعني هو بالأصل الله لا يحب أن يسبو، وإنما أحب شيئا لم يذكره في الحديث، أحب الله لهن الجهاد، وهذا الجهاد هو فضح بني أمية والإنكار عليهم، في حين أن الرجال سكتوا عن الإنكار على عبيد الله بن زياد وعلى يزيد، فالضفرين أن هذه المعظمة، هذه السيدة الكريمة الجليلة المطهرة السيدة زينب روح كداها، مع هذه الصلة من الأطفال والنساء الجليلات، هؤلاء قاموا مقام الرجال، يعني أرجلهن أفضل من الرجال الذين سكتوا عن نصرة الحق وعن بيان الحق، هذه رفعة مقامهم، يعني الله ما وكل امرأة غير مولاتنا زينب وغير أمها الشريفة المطهرة الصديقة الطاهرة، حيث فوض إليها أن تتجاهر مولاتنا السيدة الزهراء بالإنكار على عمر وعلى أبي بكر وما شابه ذلك، كان هو تكليف من الله لها بأنه تنكر تستنكر على هؤلاء وأن تظهر ولايتها صلوات الله ولايتها التشريعية وولايتها يعني التكوينية صح التعبير. فإذا يعني كانت السيدة الزهراء مميزة وابنتها كانت مميزة بأمر من الله أنه أمرهن بالخروج على طواغيت زمانهن، في حين أنه المرأة مش مأمورة بالجهاد ولكن في تخصيصات، يعني المرأة يحرم عليها الجهاد إلا على مين؟ السيدة الزهراء وعلى مولاتنا زينب وعلى مولاتنا أم كلثوم وعلى مولاتنا سكية، التي مثلا استنكرنا على هؤلاء الظالمين في كربلاء. زين، فإذا شاء الله لهن الجهاد بالكلمة والفعل أمام العتاة والجبابرة، يترشح عن هذا الجهاد كما قلت لكم السبي. فإذا الجهاد أعظم من السبي، السبي مقدمة مهينة مذلة، إلا أنه يترتب على هذا الإذلال رفعة كلمة التوحيد، رفعة كلمة الولاية، رفعة مثلا إسقاط كلمة الفاسقين والمارقين والمنافقين، أي أنه شرع لهن الجهاد الملازم للسبي، لولا السبي لما أمكنهن الجهاد. والسر في الحكمة الإلهية بوجوب الجهاد عليهن، مع أنه مرفوعا عن النساء، هو أمران: الأول رجاء حق عقولهن، لا سيما الصديقة الصغرى الحوراء مولاتنا زينب وأختها الصديقة أيضا الصغرى أم كلثوم، وهكذا مولاتنا رقية وسكينة إلى مهنئة. والله تعالى لا يفوض الناقص بأعمال الكاملة، يعني لو كانت ناقصة حاشاها بالصفات الجمالية والكمالية لما فوضها الله تعالى يعني بالقيام بهذه المهمة، فلما فوضها بهذه المهمة دليل على شنو؟ رجاحة عقلها، وهذا ما يشير إليه لقبها الشريف عقيلة الهاشميين أو عقيلة بني هاشم. العقيلة هي مأخوذة من العقل، يعني المدبرة، يعني ما بتكون مدبرة هذا لقب مو حي الله يعني بيستحقه حي الله إنسان مثلا، المدبرة. أو بعدين ألقابها الشريفة هي كانت من يعني مأخوذة من المعصومين، والمعصومون لا يقولون إلا بأمر من الله، يعني هم يعني سفراء الله على خلقه. هذا الأول، يعني الأمر الأول. الأمر الثاني أنهن الوسيلة الوحيدة لمولانا وسيدنا الإمام الحسين في تبليغ رسالته وإكمالها، ولولاهم لما عرف الناس أهداف ثورة الإمام المظلوم صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين. هذا المعنى الأول إذن في معنى الإشاءة، شاء الله أن يراني وشاء الله أن يراهن سبايا. المعنى الثاني أن تكون الإشاءة أو المشيئة، هنا هي المشيئة التكوينية، ويراد منها عدم المنع التكويني من السبي. شنو يعني المراد من الولاية التكوينية أو المشيئة التكوينية؟ يعني إذا شاء الله للشيء أن يكون كن فيكون، إذا أراد الله لشيء أن يكون كن فيكون،
عندما خلق الله السماوات والأرض قال للأرض كوني أرضا فكانت أرضا، قال للسماء كوني سماء فصارت سماء، للتراب وهكذا. ما من شيء تكويني، يعني هذا كله أمور تكوينية، أنا وأنت، هذه الحجارة والرمال وما شابه، البحار والأمطار والرياح، كلها أمور تكوينية، هذه تكون بأمر من الله ويستحيل أن تتخلف عن مراده. يعني إذا قال للشيء كن، بعد يستحيل هذا الشيء أن لا يخرج إلى الوجود، يستحيل، بعكس الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية قد تتخلف عن المراد، مراد الله تعالى. يعني هو أراد مثلا الإبليس أن يعبده، إبليس عصى، عصاه في العبادة، لم يعبد الله، فهنا تخلفت الإرادة أو المراد عن المريد. يعني إبليس تخلف عن إرادة الله فعصى الله، يعني عصاه في السجود للنبي آدم وعصاه في الإطاعة. فإذا الإرادة التشريعية تتخلف عن المريد بعكس الإرادة التكوينية، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه تأتي هنا المعنى، المشيئة التكوينية يعني إشاءة الله، شاءت إرادة الله أن تكون هذه الحادثة لمصالح عليا، هذا ما بيترتب عليها يعني مثلا جبر، وإن كانت هي قريبة شوي من الجبر، بيترتب عليها إلا إذا قدرنا مضاف، يعني هلا بيجي بالمعنى الثالث أنه كل شيء مقدر، بمعنى الإشاءة التكوينية أو المشيئة التكوينية، بمعنى أنه العلم التكويني أو الإرادة التكوينية، بمعنى العلم بالمصلحة. لأنه ما معنى الإرادة في علم الكلام؟ الإرادة نقول الله مريد يعني عالم بالمصلحة، يعني نقول إرادة الله يعني علمه، إرادة الله بالتكوينات يعني علمه بالتكوينات، هذا المراد من الإرادة، عكس إرادتنا نحن. وإن كان يعني المراد أنه العلم بالمصلحة بيترتب عليها أنه يعني القوة، يعني إصدار قوة من الله تعالى بإخراج مثلا الشيء الموجود في العدم أو الذي كان في كوامن العدم. إذن أن تكون الإشاءة أو المشيئة أو ما هي المشيئة التكوينية، ويراد منها عدم المنع التكويني من السبب. يعني لو أراد الله مثلا أن يمنع يزيد أو يمنع هؤلاء الذين اعتدوا على السبايا، لو أراد أن يمنعهن كان يعني لما تخلف مراده عن إرادته. يعني المراد هنا بالإشاءة التكوينية بمعنى أنه لم يمنع من الاعتداء عليهم بالإرادة التكوينية، عدم المنع دليل على أنه شنو صار عليهن، ما جرى عليهن ما جرى من السبي وغيره. إذ عندما تكون الغاية شريفة ونبيلة وأهم من المقدمات، فلا ريب حينئذ برضا تعالى عن مقدماتها. وهنا هكذا، فحيث إن الهدف والغاية هو رفعة التوحيد وإعزاز دين الله تعالى، فلا شك أن المقدمات تترخص أمام عظمة ونبل الهدف الذي هو أهم من السبي والقتل، اللذين هما في الواقع من مقدمات ذاك الهدف الثاني والنبي. وبالتالي ستكون مشيئته تعالى أن يقتل الإمام الحسين وأن تسبى عياله من أجل رفعة التوحيد الإلهي وعظمة الذات الإلهية بالدفاع عنها، ولو أدى ذلك إلى القتل والسلب. هذا المعنى الثاني، إن بمعنى أنه عدم المنع التكويني من الاعتداء عليهم. المعنى الثالث، وهو لعله أحسن من المعنى الأول، هو صحيح يعني المعنى الثالث الإشاءة التكوينية كالمعنى الثاني، إلا أنها الإشاءة بمعنى التقدير الإلهي للأمور التكوينية. يعني الله قدر، بمعنى كيف قدر؟ يعني قدر بمعنى الإذن الإلهي، الإذن الإلهي، أو أنه في علمه تعالى أنه سوف يعتدى على السبايا، سوف يعتدى على الإمام الحسين، فتقديره ليس ملازما لشنو؟ لإجبار يزيد أن يعتدي على الإمام الحسين. فالتقدير شيء والاعتداء شيء آخر. يعني الله هلا مثلا الله عالم بأن الظالم سوف يعتدي على مظلوم، فعلم الله ليس علة تامة لأنه يجبر الظالم على الاعتداء على مظلوم. ونمثلناها سابقا، نمثلها اليوم مثلا، أنت الآن تقف على الشرطة، تقف على البرندة، ترى ظالما يعتدي على المظلوم، فعلمك ليس علة تامة بأنك ضغطت على الظالم ليعتدي على المظلوم. علمك كاشف، انت عم تكشف، انت مطلع ما يجري على المظلوم من قبل الظالم. فعلمي انا او علمك انت على من الشرطة كاشف على 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 مسألة معينة، وهي اعتداء الظالم على المظلوم. فعلمك ليس علة تامة، يعني أنت ما أجبرت الظالم أن يعتدى على المظلوم، أنت عم تطلع ما سوف يجري من على المظلوم من قبل الظالم. هنا هكذا علم الله كاشف وليس علة تامة بحيث السبب يعني رئيسي أنه يعني أرغم يزيد بأن يعتدي على الإمام الحسين، وأرغم أولئك الجبابرة رحمة الله عليهم أن يعتدوا على السبايا، فعلمه كاشف وليس علة تامة للاعتداء عليهم. فإذن هنا العلم أو الإشاءة، هنا الإشاءة التكوينية بمعنى التقدير الإلهي، بمعنى أن كل شيء يعني مفصل عنده تعالى من كل الحوادث التكوينية ومحفوظ عنده تعالى قبل أن يخلقها، سواء أكانت أمورا تكوينية أم اختيارية الأفعال. فما لم يأذن بشيء فلا يمكن أن يقع، يعني الله لو أراد مثلا أنه ما يتم هذا الأمر، ما يتم هذا السبي، ما يتم الاعتداء علينا لفعل، ولكن لم يرده بالإرادة التكوينية. نعم نهى عنه بالإرادة التشريعية، قال لهم بمحكم الكتاب وأعطاهم بمحكم العقل، قال لهم أنه هؤلاء السبايا نساء يحرم عليكم، العقل بيأمر أنه حرمة الاعتداء على الأطفال والنساء وما شابه ذلك، وحرمة الاعتداء على الإمام الحسين لأنه لم يكن هو طالبا لحكم أو رياسة أو أنه والله اعتدى على يزيد وما شابه ذلك. فأمرهم الله من ناحية العقل، أعطاهم عقولا لهؤلاء الذين اعتدوا على الإمام الحسين، ثم في نفس الوقت هم يدعون بأنهم مسلمون فيقرؤون القرآن ويطلعون على الأحاديث ويعرفون أن هذا العمل محرم، الاعتداء على الإمام الحسين وعلى يعني عياله وما شابه ذلك. هذا من الواضحات بالفكر الإسلامي، عدا أنه من واضحات بالفكر البوذي. البوذيين عبدة الأوثان بيقولوا أنه إنسان مثلا لم يعتدي على آخر فيحرم الاعتداء عليه، العقل يحرم الاعتداء على إنسان مثلا مستضعف لم يأتي بشيء ضد ذاك ضد الناس أو ما شابه ذلك. فإذا كل هذه التفاصيل التكوينية موجودة عند الله، مقدرة عند الله، وتقديره لا يعني ذلك على أن الله تعالى أمر الظالم بأن يعتدي على المظلوم. وبالجملة فالمقدر هو أن الله تعالى قد أمضاه، وأمضى الله تعالى، وإمضاء الله تعالى لا يعني أن الله تعالى قد أجبر أحدا. ومسألة كربلاء هي من جملة حوادث عالم الوجود التي كان الله تعالى يعلمها منذ الأزل وقبل الخلق وقد أمضاها، وليس هو من فعلها. الله لم يفعل هذه المأساة في كربلاء، وإنما هو كان كاشف لأنه سوف يحصل على الإمام الحسين وعلى عياله كذا وكذا. فالله تعالى كان يعلم بأن الإمام الحسين سيأتي باختياره إلى كربلاء، وكذلك سيأتي الشمر الملعون وابن سعد عليهم اللعنة وغيرهم باختيارهم إلى كربلاء ليقتلوا الإمام الحسين. إذا ملخص هذه اللي بنقول أنه شاء الله، يعني علم الله بأنه سوف يقتل الإمام الحسين، أو أنه مقدر عنده في علمه تعالى، التقدير هو نوع علم يعني صراحة، مقدر في علمه بأن حادثة كربلاء بهذه التفاصيل سوف تكون في اليوم الفلاني في السنة الفلانية في الساعة الفلانية. إشكال وجواب، يعني في إشكال يترتب على يعني هذه الشبهة، لماذا أمضى الله تعالى هذه الحادثة المؤلمة وقدرها في علمه على هذا النحو؟ ألم يكن من الأفضل أن لو تصيب السهام جسم الإمام الحسين وأولاده وأصحابه وأهل بيته؟ يعني إذا كان مقدر طيب ليش قدرت هذه المسألة؟ هلا اللي عرف احنا شفت انا شو صار، انه علمه كاشف وليس يعني ملزما انتهت المشكله. ساقول تقدير الله تعالى لا يعني العله التامه لصدور الفعل عن الله تعالى، يعني مثل ما علمي انا كاشف عما يجري على المظلوم من قبل الظالم، وليس عله يعني سببا الزم الظالم بان يعتدي على المظلوم. هكذا علم الله، يعني الله قدر في علمه يعني علم بأنه سوف يجري على المظلوم كذا وكذا وكذا من الظالم، سواء كان المظلوم الإمام الحسين أو غيره من المظلومين، يعني كل هذا مقدر في علمه تعالى، بحيث أنه لم يكن تقديره علة لدفع الظالم لأن يعتدي على هذا المظلوم. فلا منافات حينئذ بين تقديره وبين صدوره عن غيره، يعني من يصدر الظلم عن غيره مش معنى على أن الله ألزم الظالم أو ألزم هذا الغير أن يعتدي على المظلوم. إذن العلم كاشف، وبعبارة أخرى أن علمه تعالى كاشف عن متعلقات الفعل الخارجي الصادق من الإنسان وليس علة تامة لصدوره عنه تعالى، وإلا فيصبح جبرا، والجبر باطل لاستلزامه الظلم على العباد، إذ لا يجوز عقلا وشرعا أن يجبرهم على شيء حرمه عليهم ثم يعذبهم عليه، فإن ذلك عين الظلم وهو تعالى منزه عنه. المعنى الرابع أن تكون هذه الإشاءة بمعنى المحبة، يعني أن الله تعالى أحب للإمام الحسين أن يقتل نفسه من أجل الله تعالى. ما في إشكال، شو الإشكال؟ أحب الله أن يقتص مثلا من الزاني المحصن فيقتل، من الزانية المحصنة فتقتل، والله شرع للمحصن الزانية بالقصاص، يعني بالقتل، شرع للمحصن الزاني بالقصاص والقتل، إقامة الحدود التعذيرات بيترتب عليها مثلا إتلاف النفس، بيترتب عليها مثلا يعني إتلاف الجسم وهكذا، هذا محبوب عند الله. فعلى هذا الأساس نقيس نحن مسألة الإمام الحسين، أحب الله أن يقتل في سبيل إعلاء كلمته، شو الإشكال؟ زين، مثل ما أن الله أحب لبني إسرائيل قال لهم مكتوب عليكم حتى تقتلوا أنفسكم، هؤلاء الذين عبدوا العجل فقاموا قتلوا أنفسهم، حفر لهم حفرة كبيرة عظيمة النبي موسى والنبي هارون، وكانوا 70,000، حتى أمرهم بأن يضعوا أيديهم على رؤوسهم مكتفين ويجلسون محتبين يعني على ركبهم، وصار شنو، صار الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه إلى ما هنالك، أو أمه أو أخته أو زوجته إلى ما هنالك، وهكذا حتى ذهب النصف منهم إلى أن أدركتهم التوبة، فنجى من نجى وقتل من قتل، الذي قتل راح إلى الجنة إلى ثواب الله، والذي بقي فطاب الله عليه. زين، فالله أحب للإمام الحسين أن يقتل نفسه من أجله تعالى وإعلاء كلمته التشريعية على إبليس وجنوده، وهكذا أحب الله تعالى للنساء الطاهرات السبي في سبيله وإعلاء كلمته ومحبته تعالى ذلك لهن، نوع تكريم لهن في الدنيا والآخرة، في الدنيا رفع شأنهم وصدور الكرامات عنهن، وفي الآخرة التفوق على غيرهن من النساء الطاهرات بعلو الدرجات. ولا يعني حب الله تعالى القتل للإمام وأهل بيته والسبي لعياله أن الله تعالى أحب أن يظلم أو أن يظلم عمر بن سعد عليه اللعنة والشمر عليهم اللعنة السرمدية، يعني الله لم يحب أن يظلم عمر والشمر الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته الطاهرين، إذ لا ملازمة بين حبه تعالى وبين إرادة الظلم للمحبوب، بل يراد من الحب أنه تعالى أحب أن يتصدى الإمام الحسين لأولئك الظالمين، وأحب للنساء أن يتصدين لأولئك الطواغيت، ولا يكون التصدي إلا بالمواجهة التي تستلزم القتل والسبي وما شابه ذلك، أو أن الله تعالى أحب سبيهن لأنه يؤدي إلى الإنكار على أولئك الطواغيت، وإنكارهن على أولئك الطواغيت فيه ثواب عظيم ومنازل وكرامات، كما يشير إلى ذلك حديث حمران الموجود في يعني في البحار، بس أنا أذكر يعني المقطع وانتهي. هون حمران يقول للإمام الصادق عليه السلام: قلت جعلت في ذاك أبا جعفر، أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين وخروجهم وقيامهم بدين الله وما أصيبوا به من الطواغيت من قتل الطواغيت إياهم والصخر بهم حتى قتلوا وغلبوا؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حمران، أن الله تبارك وتعالى قد كان قدر ذلك علي، قدر تقدير تكويني يعني بعلمه مقدر هذا، وقضاه وأمضاه وحتمه، يعني هذا تقدير يعني لا يتخلف عن علمه. ثم هذا يعني تدخل في باب القضاء، في باب القضاء والقدر، يعني مثلا نحن على جلستنا هذه كانت تندل هذا من القضاء المحتم، أنه لابد أن تتحقق في يوم من الأيام وهي في الساعة الفلانية في يومنا هذا. فبتقدم علم من رسول الله إليهم في ذلك قام علي أمير المؤمنين والحسن والحسين الأمة الطاهرين، وبعلم صمت من صمت منا، ولو أنهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله تعالى وإظهار الطواغيت عليهم، سألوا الله دفع ذلك عنهم وألحوا عليه في طلب إزالة ملك الطواغيت، إذن لأجابهم ودفع ذلك عنهم، ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك منظوم انقطع فتبدد، وما كان الذي أصابهم من ذلك يا حمران لذنب اقترفوه ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيها، ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها، فلا تذهبن فيهم المذاهب يا حمران. هذه بعد يعني الجواب الرابع على الشبهة الرابعة. الشبهة الخامسة إن شاء الله أجيب عليها بإذن الله وإذن الموالي، وهي شبهة إلقاء النفس في التهلكة. اللهم كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة الأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعمالهم.